شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، هذا كتاب تدريب الراوي، شرح تقريب النووي في علوم الحديث ومصطلحه، فأسأل الله عز وجل أن يعين على الاختتام منه والانتهاء كما أعان على الابتداء والاستفتاح. أقرأ خالد محمد صفحة 61. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي جعل أسباب المنقطع إليه موصولا، ورفع مقام الواقف ببابه، وآتاه مناه وسولا، وأدرج في زمرة أحبابه من لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة برداء الإخلاص مشمولا، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من إكمال الدين وفاحت من حبائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المطولة المفضولة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذو الأصول الكريمة والأبجال المأثورة. أما بعد، فإن
تلاحظون في المقدمة براءة الاستهلال، ثم قال أن انقطع إليه موصولا، يشير إلى حديث مقدس، موصول إلى حديث موصول، ورفع الحديث مرفوع، الواقف حديث مرفوع، وأدرج حديث المدرج، معلولة المبطلين حديث الباطل، وإشارة إلى الله. المعلولة إشارة إلى الحديث المعلوم، هذا يسمى عند العلماء ببراءة الاستهلال. أن يقدم في المقدمة وأن يذكر في المقدمة بعض العبارات والألفاظ تناسب هذا العلم الذي يريد أن يؤلف فيه أو يشرحه ويبينه للناس. وهذا بارك الله فيكم أمر متبع يفعله العلماء. تجدون من أراد أن يتكلم على النحو قدم بعض ألفاظ وأسماء حرم في المقدمة، كذلك في الأصول، كذلك في علم الحديث، علوم الحديث كما نرى فيها. فأجاز الله علماءنا خيرا. وكما أن هناك براعة الاستهلال، هناك أيضا براعة الاختتام. براعة الاستهلال هي براعة الابتداء والاستفتاح. نعم.
أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفقر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حب، ولا يحرمه إلا كل غم، ولا تفنى محاسنه على
غمر. شو إزاي؟ غمر بفتح الغنى غمر في غمر 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 وغمر وغمر غمر مش عارف عندكم بيقول ايه في الحاشية، عندك حاشية؟ شوف كده بقول ايه
الغمر بتثبيت الغين واسكان الميم وضمها غير المجرب كما في مختار الصحاح، والمراد به هنا الجاهل لمقابلته بالحق.
في مثلث أطرب قد يكون في خلاف عما نقل، لأن احنا عندنا غمر اللي هو الماء، ماء جاري، عندنا غير الرائحة، رائحة الشحوم والدهون تكون في الأنف، عندنا غمر رجل لم يجرب، صغير لم يجرب. تتراجعوا إن شاء الله ثلاثة معاني دي موجودة في الكلمة دي. عندنا بمعنى شحوم، لدينا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت الرجل في يده رائحة غمر، رائحة شحوم، ما بيغسلها قبل أن ينام. يعني ممكن يسأله نايم في يده روائح شحوم ودهون من وراء أثر الطعام، تأتي حشرات وما إلى ذلك، سيما وإذا كانت في فمه هذه الرائحة. ويأتي بمعنى الماء الجاري، ويأتي بمعنى الرجل غير مجرب، الشاب غير مجرب، هو قصد هنا غير المجرب، لكن هو غمر هنا الذي عرفه غمر كسر الغين، هو الرجل الذي لم يجرب، والرجل الذي لم يجرب كسر الغين غمر، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلم، وما علم الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. فكان ينبغي أن يرجح وأن يتبع ما جاء به قدره في مثلثه أحسن. سرسوي أي فضل.
فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حق، ولا يحرمه إلا كل غم، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. وكنت ممن عبر إلى نبجد قاموس حيث وقف غيري بشاطئه.
طبعا هذا كلام من الإمام السيوطي، مقدمة الإمام السيوطي ما شاء الله رحمه الله.
ولم أكتفي بورود مجاريه حتى بقرت عن منبعه ومناشئه.
بقرت أي تعمقت وفجرت.
وقلت لمن على الراحة عول متمثلا بقول الأول، لسنا وإن كنا ذوي حسد يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا، مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي لونتها ولم أسبق إلى تحقيق.
مع ذلك هو أشعري في المعتقد في باب الأسماء والصفات، وجمع النقاد يجمع بدون تحري ولا توقيف رحمه الله تعالى، إلى جانب أنه صفي. إلى جانب أنه ربما ينفرد بأشياء يخالف فيها الجماهير والسلف قاطبة، كما ألف رسالة في إسلام أبوي النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ.
وعلومه التي ذولتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيه والفقه الذي من جهله فأمنى له الرفعة.
الجانب أحيانا يزكي نفسه، عد نفسه من المجددين، مجدد على رأس المئة التاسعة. نعم.
والفقه الذي من جهله فأمنى له الرفعة والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل، ولا يصبح الحديث للحال إلى غير ذلك.
وذلك كان في المعرفة كانت عنده معقدة، بحيث أنه لو حل مسألة يقوم يرتقي صوت ربه من شدة الضرب والفرق، فقد يفتح للإنسان في جوانب من العلم يغمى عليه في جوانب أخرى، وهذه أرزاق من الله سبحانه وتعالى. نعم.
إلى غير ذلك في العلوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان، وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات، وحررت فيها قواعد ومهمات، ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم وقصارى أمن.
أو بيشير إلى ناس خصوم، ولم أكن كغيري، يشير إلى خصوم كانت بينه وبين السخاء والخصومة.
وقصارى أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يحوز، ولا مكترث بالبحث عما يمنع أو يجوز، ثم ظن الانفراد بجمع الكتب وظن بها على طلابها، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاليا عن الانتفاع بخطابها، إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزأة للساخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد، وعلقت فيه نوادر وشوارد، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد ينتفع بها الطلاب، فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النووي.
التقريب والتيسير للإرشاد، هو أصلا الإمام النووي عمل الإرشاد اختصر في مقدمة ابن الصلاح، ثم عمل الإرشاد اختصارا سموه التقريب والتيسير. فجاء الحافظ السيوطي رحمه الله وشرح التقريب في التدريب. نعم.
كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح
من حين وضعه. من حين وضعه.
من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه الإنابة إليه، فقلت
ولا الإنابة
إليه، فقلت لعل ذلك فضل،
لعل والله ولا الإبانة، يعني لعل كده ولا الإبانة إليه، لم يتصدى أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإبانة عليه، يعني اكتبه كده في الحاشية على صيغة الاحتمال عندك لبن، اكتبه كده في الحاشية، اللي عنده نسخ زي نسخ لي كده يكتب لله الحاشية كده، لعل الإبانة أولى من الإبانة أولى وأنسب وأنسب. بارك الله فيكم. اللي عنده الإنابة يعملها في الإبانة في الحاشية كده. فقلت
لعل ذلك فضل ذكره الله تعالى لمن يشاء من العبيد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد، فقوي العزم على كتابه شرح عليه على كتابة شرح عليه، ك كاف بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض مع الجواب عنه إن كان مضيفا إليه زوائد عالية وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره ولا سار أحد قبله كسيره. فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه وحبذا ذاك اتكالا وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا ثم لمختصر الصلاح لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما. والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه فهو بإجابة السائل أحرى وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى. وهذه المقدمة فيها فوائد. الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه. قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم: علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. انتهى. فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك، وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها، وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما، وأحكامها القبول والرد، وحال الرواة العدالة والجر، وشروطهم في التحمل وفي الأداء مما سيأتي، وأصناف المرويات المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها أحاديث وآثارا أو غيرهما، وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهلها. وقال الشيخ عز الدين بن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن وموضوعه السند،
يعني تعرف علم الحديث. علم الحديث علم بقوانين، يعني المعرفة بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، هذا تعريف علم الحديث. علم الحديث ذو قوانين تحد، كما قال السيوطي في الألفية: علم الحديث ذو قوانين تحد يعرف بها أحوال متن وسند. فذلك الموضوع المقصود أن يعرف المقبول والمطلوب. في أول ألفية السيوطي قالها: نعم، إن شاء الله عزمونا على دراسة الألفية كما قلنا غدا إن شاء الله، وسيكون تناولنا للألفية من شرح الشيخ الأثيوبي إن شاء الله، هي عبارة عن مجلدين، من لم يستطع أن يحصل على نسخة لو أنزلها من أي موقع في النت إن شاء الله أمر فيها سهل. كما قلت لكم أننا بدلنا جدول التدريس من بعد الظهر وكرسناه وجعلناه في علوم الحديث على أساس يكون السبت في تدريب الراوي كما ترون الآن، ونقلنا أيضا الدروس من مسجد التوحيد إلى المسجد هنا. ثانيا يكون الأحد بإذن الله في شرح الألفية للسيوطي، ويوم الاثنين مع النزهة، وبقي فيها إن شاء الله شيء يسير، وسيعقب دراسة النزهة إن شاء الله كتاب شرح الموقظة للإمام الذهبي. ثم يوم الثلاثاء على ما أنتم تعلمون في أيضا الإمام الترمذي شرح الحافظ ابن رجب، والأربعاء كما هو معلوم في أن نكرر الحافظ في المحل، إلى جانب أن إن شاء الله عزمون أن يكون بعد ما ننتهي من درسنا الفجر من رغب من الإخوة وأنا عائد إلى البيت أن يقرأ علي شيء من الكتب والأجزاء، لا بأس إن شاء الله، سواء كنت أتحرك مسجد الصحابة أو مسجدنا أو من مسجد التوحيد. من أراد من الإخوة أن يقرأ علي شيئا مما يختاره الأخ، ما في النحو في الفقه في الأصول في الحديث كما يرغب إن شاء الله، من باب أننا وقفنا بعض الدروس التي تعلق بالأصول تعلق بالنحو في درس الظهر، نتداركها إن شاء الله في أوقاتنا بعد صلاة الفجر إن شاء الله عندما ننتهي من درس المسجد ونحن عائدون إلى البيت، إن شاء الله نتدارس شيء من العلم. هذا أمر. الأمر الثاني دروسنا المسائية بعد المغرب كما هي إن شاء الله في مسجد الصحابة على كتاب الجوانب السليمانية، وقد انتهينا من نوع الحديث الصحيح والحسن بأنواعه والضعيف، ومعلوم أن الجوانب السليمانية فيها ما ليس في غيرها من كتب أخرى من علوم الحديث، لأنه كتاب جمع فيه شيخنا حفظه الله تعالى بين الطريقة النظرية والطريقة العملية. إلى جانب يوم الأحد بعد المغرب مساء في كتاب سلم الوصول في علم التوحيد المحافظ الحكيم، ويوم الاثنين كما هو معلوم في الفقه، والثلاثاء في العقيدة الطحوية، والأربعاء في صحيح الإمام مسلم، والخميس كما أنتم تعلمون في مسجد الصحابة. قال إيش الشيخ وما تعلق بها للمعرفة الاصطلاح أهلها؟ قال الشيخ
فقال الشيخ عز الدين ابن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمد وموضوعه، السند والمد وغايته معرفة الصحيح من غيره. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر: أولى التعاريف له أن يقال معرفة القواعد، المعرفة بحال الراوي والمروي.
إذا أطلق السيوطي شيخ الإسلام فهو يعني ابن حجر، إذا أطلق ابن القيم شيخ الإسلام فهو ابن تيمية، إذا أطلق الحافظ ابن حجر شيخ الإسلام فهو سراج الدين بلقيني، إذا ذكر أصحاب نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي شيخ الإسلام فيعني ابن تيمية. نعم، سيتكرر من السيوطي كثيرا أن يقول قال شيخ الإسلام، يعني به الحافظ ابن حجر. نعم.
قال: وإن شئت حذرت.
هناك كتاب جمع من لقب بهذا اللقب وسمي بهذا الاسم. نعم.
قال: وإن شئت حذرت لفظ معرفة فقلت القواعد إلى آخره. وقال الكرماني في شرح البخاري:
معرفة القواعد المعرفة أو الموصلة بحال الراوي والمرء، أو معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمرء من حيث القبول والرد، حيث القبول والرد. نعم.
وقال الكرماني
في شرح التعريف يطلق ويراد به الحد والضابط والقانون والرسم، معاني مترادفة. نعم.
وقال الكرماني في شرح البخاري: واعلم أن علم الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
موضوعه
ذات رسول الله.
يعني أنت في علم النحو موضوع علم النحو إيه؟ معرفة أحوال آخر كلمة. فالفقه له موضوع، أصول فقه موضوعها القواعد الإجمالية، وعلوم الحديث موضوع يقول لك موضوعه إيه؟ تفضل.
موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه رسول الله وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرم،
غير محرم، نعم.
ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافي جي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث
الكافي جي ليه؟ نسبة إلى الكفاية بن الحاجب، كان دائما بيدرس كتاب كفاية بن الحاجب الكافية جي. الكفاية بن الحاجب في الأصول، فالعالم هذا كان دائما مولعا بتدريس هذا الكتاب الكفاية بن الحاجب. معنى يا إخوان، فلقب بهذا اللقب لكثرة اعتنائه بكتاب الكفاية بن الحاجب. نعم.
يتعجب من قوله إن موضوع الحديث ذات الرسول، ويقول هذا موضوع الطب ليس لا موضوع الحديث.
اقرأ لي في الحاشية كده في تعليق للشيخ السرساوي تعلم يفيدنا إن شاء الله.
لا أرى وجه التعجب الكافي.
ارفع الصوت.
لا أرى وجها لتعجب الكافيجي من كلام الكرماني، وإنما كان يتوجه العجب لو اقتصر الكرماني على قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف عند هذا الحد، ولكن مع قوله من حيث إنه رسول الله يذهب العجب، فقد بين الحيثية المناسبة. وإنما العجب في الحقيقة من الكافية جي حيث قال هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث، فهذا ما لم يسبق إليه ولا يمكن أن يتابعه أحد بوجه عليه أحد بوجه من الوجوه. فمن ذا الذي يقول إن موضوع الطب ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إلا أن يكون هذا خرج منه مخرج التهكم وفيه ما فيه والله أعلم. ثم وقفت بعد كتابة ما تقدم على تعليق بحاشية حال بخط يخالف خط الأصل جاء فيه، بل كلام الكافيجي مما يتعجب منه، فإن قيد الحيثية يعتبر في الحدود ونحوها، ولا ينكر أن موضوع الطب هو الذات من حيث الصحة والمرض، وعلم الحديث هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاده شيخنا، وما بين المعقوفين هو ما ظهر لي بسبب ما أصاب هذه الحاشية من الأرضة والرطوبة، والله أعلم.
رضا ما تعمل كتب شوفوش الأرض تفهم في النت كتب بس يعني صور يعني
في كتب كتب أي مرة عشان
صور أحلم الله
خلاص منها شفنا الكلام
بيسموها العدة يعني اللي هي أصلا العدة العدة بالثاء بس المصريون يقلبوا التاء الفاء التاء التاء. نعم.
وأما السند فقال البدر بن جماعة.
إذا كلام الإمام بارك الله فيكم الكرماني في شرح البخاري تعريف منضبط ومقبول، وتعجب الكافية دي في غير محله. نعم. وتابع الكافية دي السيوطي.
وأما السند فقال البدر بن جماعة.
ارجع ثاني وهذا الحد.
وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرم. ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافي الذي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول، ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. وأما السند فقال البدر بن جماعة والصيبي هو الإخبار عن طريق المتن. قال ابن جماعة وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله، أو من قولهم فلان فلان سند أي معتمد. فلان سند أي معتمد. فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. قال الطيبي وهما متقاربان
في الإسناد والعزو والإضافة الرفع معنى. والسند هي حكاية طريق المتن. نعم.
قال الطيبي وهما
اقرأ. أما الإسناد فهو رفع الحديث.
وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. قال الطيبي وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. وقال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات.
المسند بفتح النون. هناك مسند بكسر النون. نعم المسند بفتح النون ما هو؟
أحدها الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف.
يعني ما جمع بين الاتصال والرفع يسمى مسند. أيوة النوع الرابع الذي هو النوع الرابع من علوم الحديث. نعم.
الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رموه فهو اسم مفعول.
كمسند أحمد، مسند أبي علاء، مسند البزار وما إلى ذلك. نعم.
الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا كمسند الشهاب ومسند
مسند الشهاب ومسند الفردوس معناه أسانيد كتاب الشهاب أسانيد كتاب الفردوس. لأن هذه الكتب مصنفة على الأبواب فيها في الأخلاق والمواعظ والأداب فليست مصنفة كتصنيف الإمام أحمد في مسنده. فلما قال مسند كتاب مسند الشهاب أي أسانيد كتاب الشهاب. وأنتم أيضا عندكم مسند الدارمي يقال له مسند أحيانا وكثير ما يطلق عليه السنن الدارمي. ولا شك أن التلقيب والتسمية بالسنن أقرب لأنه مبوب على الأقوال. نعم.
وأما المتن فهو ألفاظ الحديث الذي
إذن كلمة مسند يا بليغ بفتح النون لا كم إطلاق؟ ثلاث. الأول حديث جمع بين الرفع والاتصال. الثاني كتاب جمع فيه ما أسنده كل صحابي على حديث. الثالث بمعنى أسانيد كمسند الشهابي ومسند الفردوس معنى. طب المسند المسند بكسر النون لقب من ألقاب درجات المحدثين. المحدثون فيهم مفيد وفيهم مسند وفيهم محدث وفيهم حافظ معنى. ومسند أي بمعنى أيضا أسند الحديث أو يعتني بالمسند المسند كما ينسب إلى هذا الإمام عبد الله بن محمد محمد بن عبد الله المسندي شيخ الإمام بخاري. نعم.
وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني قاله الطيبي. وقال ابن جماعة هو ما ينتهي
ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. نعم. قاله الطيبي. وقال ابن جماعة
هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام وأخذه إما من المماتنة
أصله من إيه؟ من المماتنة وهي المباعدة في الغاية. ها؟
من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأن المد غاية السند. أو ممن مدنت الكبش إذا شققت جلده
مدنت الكبش
أو من مدنت الكبش إذا شققت جلده
جلدة بيضته
إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها فكأن المسند
يعني الإخصاء يعني اللي عرف منك الغنم يفعل بها هذا باب الإخصاء. نعم.
فكأن
الإخصاء مفيد للكبش. نعم.
فكأن المسند استخرج المتن بسنده أو من المتن وهو ما صلب مرتفع من الأرض، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب.
أي شد؟ شدها بالعصب. أيوه.
تمتين القوس.
تمتين القوس.
تمتين.
تمتين. ذن تمتين. وبقول تمتين القوس. وفي نسخة تمتن القوس. لا بس. نسخة السرسوية مخدومة. جزا الله خيرا كثيرا. نعم.
لأن المسند يقوي الحديث بسنده، وأما الحديث فأصله ضد قليل، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا. وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم.
قوله لأنه قديم غير دقيق. لأن كلام الله سبحانه وتعالى حتى وفي تعليق حتى هنا في الحاشية. طب اقرأ لنا التعليق في الحاشية أحسن يعني.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: قول بعضهم كلام الله قديم، هذه جاءت في كلام بعض المشاهير كالموفق، وهي كالموفق
ابن قدامة في كتاب بارك الله فيكم لما طلعت الخط.
كالموفق وهي ذهول، وإلا فهو الأول بصفاته، والذي تنطبق عليه النصوص أن يقال قديم النوع حادث الآحاد، وليس المراد بالحدوث الخلق، بل وجود ما كان قبل غير موجود. فالله كلم ويكلم أهل الجنة، وأي شيء في هذا؟ بل هذا من لازم الكمال والحياة. فالحاصل أن الصواب في هذا الباب أنه أول النوع حادث الآحاد، وأول
أنه أول يعني قديم النوع. أول يعني قديم النوع
حادث الآحاد، وأول النوع أسلم من قديم النوع.
نعم. فتاوى
ورسائل الشيخ محمد
قديم النوع هو المستعمل الشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا. تعبير أول النوع هذا من الشيخ محمد بن إبراهيم. واضح يا أخوان؟ لا بأس لا غبار على كلمة قديم النوع، لأنها من باب الإخبار ليست من باب التسمية. نعم. استعملها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا، وابن القيم والشيخ ابن عثيمين المعاصري والشيخ ابن باز كذلك. نعم.
ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسمية الله سبحانه
وتعالى. وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. طيب، ما القرآن أحد هذه الأفراد، واحد من هذه الأحاد التي هي حادثة، يعني واقعة، بارك الله فيكم، أحدث ما تكون. فيتم الذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. نعم.
ولا يوجد فيك.
ولذلك أنتم تجدون في بعض نسخ لميت ابن تيمية، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل في بعضها، وهو القديم هذا خطأ، والصواب فهو الحكيم المنزل. تنبيها وهروبا من هذه إطلاق هذه العبارة على أن القرآن قديم. نعم.
ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسمية الله سبحانه بالقدير ووصل التعبير عن صفة من صفات.
بيتكلم من يعني لسه كلام الشيخ محمد ها ولا صح؟ كلام الشيخ محمد ولا ما؟ دكتور مازن ماذا يقول؟
ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الله سبحانه بالقدير أو وصفه أو التعبير عن صفة من صفاته بالقدير.
ليه؟ في سنن أبي داود بإسناد صحيح في دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم وصف السلطان بأنه قديم. إذا قال الإنسان هذا قال الشيطان لشيطان آخر كيف لك يا رجل قد وقي وهدي وعصم. أما اعتبار قديم من أسماء الله أو أخص أسماء الله فهذا ليس بصحيح، فهذا ليس بصحيح. نعم.
وقال الطيبي الحديث أعم من أن يكون قول النبي والصحابي والتابعين وفعلهم وتقريرهم. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة
ولما بيقول أن الشيخ مازن ولا يوجد في كتاب الله ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله سبحانه وتعالى أو وصفه أو التعبير عن صفة من صفاته بالكلام هذا غير مقبول. يقصد التسمية صحيح لما الوصف بالقدم أو التعبير بهذا الوارف في هذا الحديث. نعم.
وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث فيطلق مرادف للحديث فيطلقان على المرفوع وعلى المرفوف والمقطوع. وقيل الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث وبالتواريخ ونحوها
أخباري.
وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. ويقال أثرت الحديث بمعنى رويته ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر. الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسلم. اعلم أن أدنى درجات الثلاثة المسند بكسر الميم وهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. وأما المحدث فهو أرفع منه. قال الرافعي وغيره إذا أوصى
عليك السلام
إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون لأن السماع المجرد ليس بعلم. وقال التاج بن يونس في شرح التعجيز إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم. وكذا قال السكي في شرح المنهاج. وقال القاضي عبد الوهاب ذكر عيسى بن أبان عن مالك أنه قال لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواه. لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته ولا عن سفيه يعلم بالسفه ولا عن من يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن من لا يعرف هذا الشأن. قال القاضي فقوله ولا عن من لا ولا عمن لا يعرف هذا الشأن مراده به إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ولا يعرف هل أزيد في الحديث شيء أو نقل. وقال الزركشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المختصر على السماع. وأخرج ابن السمعاني في تاريخ وأخرج ابن السمعاني في تاريخه بسنده عن أبي نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي قال: العالم الذي يعرف المتن والإسناد ويعرف المتن والإسناد جميعا، والفقيه الذي يعرف المتن ولا يعرف الإسناد، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن، والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. وقال الإمام الحافظ أبو شامة في كتاب المبعث: علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما، وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل.
تفضل. حفظ متونها وحفظ أسانيدها بالجمع.
الإشكال في النقطة
في الجمع بالإفراد.
متن الأحاديث وأسانيدها.
والثاني حفظ أسانيده. والثالث جمعهم وكتابتهم وسماعهم وتطريقهم وطلب العلوم فيه والرحلة إلى البلدان. والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي، إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر. قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير والفتو والفاهم والجاهل والعالم. وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ، ولام إنسان
أحمد
في حضور مجلس الشافعي
وتركه
مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد: أسكت، فإنك إن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضره، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده.
قال شيخ
الإسلام وفي بعض كلامه نظر، لأن قوله: وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه، قد أنكره العلامة أبو جعفر بن الزبير وغيره. ويقال عليه: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى، وغريبه لم يحصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدعي أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المنقاة إلى الأول، فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وهو لا يشعر. قال: فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى مع قصور فيه من أخل بالثالث، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان
القدح
السابع في الميسر، وهو أفضلها إلى فاز. هذا سبعة أنصباء وعليه غرم سبعة إن لم يفز.
وجعل
هذا مثلا لأرفع المراتب.
من قدح المؤلف. نعم فضل.
ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث، ولكن
ارجع فقل فالحق أن كل منهما
في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى مع قصور فيه إن أخل بالثالث، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث، ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول. وبقي الكلام في الفن الثالث، ولا شك أن من جمع ذلك مع الأولين كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر عليه كان أخس حظا وأبعد حظا. فمن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين كان منهما كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا حظ له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث، ومن انفرد بالأول والثالث فهل يسمى محدثا؟ فيه بحث انتهى. وفي غضون كلام
ما يشعر
باستواء المحدث والحافظ، حيث قال فلا حظ له في اسم الحفاظ، والكلام كله في المحدث. وقد كان السلف
رجحاً الحافظ أعلم من المحدث. نعم.
وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى واحد، كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة الرازي: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث.
لم يعد صاحب حديث.
وفي الكامل لابن علي من جهة النفيلي قال: سمعت هشيما يقول: من لم يحفظ الحديث أليس هو من أصحاب الحديث؟ والحق أن الحافظ أخص. وقال الداري السبكي في كتابه معيد النعم:
معيد النعم ومفيد النعم.
من الناس فرقة ادعت الحديث، فكان قصار أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغان، فإن ترفعت ارتقت إلى مصابيح البغل، وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذلك إلا بجهلها بالحديث. فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب، وضم إليهما من المتون مثليهما، لم يكن محدثا، ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير، فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي ونحو ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام بمحدث المحدثين وبخاري العصر. وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة، فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر، إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة، ومسند أحمد بن حنبل، وسنن البيهقي، ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر 1,000 جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أقل درجاته، فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد، كان في أول درجات المحدثين، ثم يدير الله من يشاء ما يشاء. وقال في موضع آخر منه: ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت ذأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهدي الأسماء والنتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أن أني حصلت على جزء حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا، وجزء الأنصار عن كذا كذا شيخا، وجزء البطاقة نسخة أبي مسهر نسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك. وإنما
جزء ابن الفيل وجزء البطاقة
في زيادة؟ ليست عندنا.
وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. ورأيت من كلام شيخنا الذهبي في وصية لبعض المحدثين في هذه الطائفة ما حظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط، فليعاقبن بنقيض قصده،
فليعاقبن
بنقيض قصده، وليشهرنه الله بعد ستره مرات، وليبقين
يعني ينطبق كلام الذهبي على رجل سيء طويل خبيث النفس. نعم.
وليبقين مضغة في الألسن،
وليبقين يمكن تأكد منها كده،
ولا يبقين مضغة في الألسن وعبرة
يعني تلوكوا الألسن بالكلام والطعام عفوا الله يعني. أيوه.
ولا يبقين مضغة في الألسن وعبرة بين المحدثين، ثم ليطبعن الله على قلبه. ثم قال فهل يكون طالب من طلاب السنة يتهاون بالصلوات أو يتعالى تلك القارورات
يعني المعاصي والذنوب القذرات،
وأنحس منه محدث يكذب في حديثه ويختلق الحشاوة
يعني الكذب. نعم.
فإن ترقت همته المفتنة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباق فقد استراح، وإن تعالى سرقة الأجزاء أو كشق الأوقاف فهذا لص بسمت محدث، فإن كمل نفسه بتلوق أو قيادة فقد تمت له الإفادة، وإن استعمل من العلوم قسطا فقد ازداد مهانة وخبطا، إلى أن قال فهل في مثل هذا الضرب خير لا كثر الله منه. ولبعضهم إن الذي يرمي ملاكينه يجهل ما يرمي وما يكتب كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب.
وقال بعض الظرفاء
في الواحد من هذه الطائفة إنه قليل المعرفة والخبرة يمشي
والمخبرة
يمشي ومعه أوراق ومحضرة، معه أجزاء يدور بها على شيخ وعجوز لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز، ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطي، وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلان يروي ذاك عن أصباتي، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وأفصح عن الخياط والحلاق، وأبو فلان
الخياط معروف الحماط بائع الحنطة.
وأبو فلان مسمر، ومن الذي بين الأنام ملقب بصناطي وعلوم
لقب يعني. اقرأوا كده في الحاشية تعليق خمس
بصناطي، ولم أقف على من محدث لقبه كهذا إلا ما ذكره ابن ماكولة في الإكمال، قال وأما صناط بضم السين والعيون فهو أبو علي الحسن بن حسان الأندلسي القرطبي، يعرف بالصناط شاعر مشهور
مقدم
مقدم مكثر كان في أيام عبد الرحمن الناصر قاله لنا الحميدي.
جميل.
وأبو فلان مسموع ومن الذي بين الأنام ملقب بصناقي وعلوم دين الله نادت جهرة هذا زمان فيه طيب طيب صافي. وقال الشيخ تقي الدين السبكي إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ. قال يرجع إلى أهل العرف. فقلت وأين أهل العرف؟ قليل جدا. قال أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. فقلت له هذا عزيز في هذا الزمان أدركت أنت أحدا كذلك؟ فقال ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي. ثم قال وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة ولكن أين الثريا من الثرى؟ فقلت كان يصل إلى هذا الحد. قال ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا أعني في الأسانيد وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. وقال الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواته واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها فهذا هو الحافظ. قال وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء فذلك بحسب أزمنته. وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي فقال ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك. وكلام المدي فيه ضيق بحيث لم يسمي
يعني كلام المدي شرطه ضيق لن يلقب بهذا اللقب إلا النادر العزيز القليل جدا من الناس. نعم وكلام المدي فيه ضيق
بحيث لم يسمى ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي. وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين وأتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جمع ما ذكر
من جمع من جمع
من جمع ما
من جمع جمع
من جمع ما ذكر فإنه
عندنا هنا في بقية النسخ جميع عندكم جماعة صح؟
جميع
عندنا في نسخ يعني بقول في نسخ نعم
فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع وقد روي عن الزهري أنه قال لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة
وهذا غير صحيح
فإن صح كان المراد رتبة
حتى في الحاشية يقول ولم يصح هذا عن الزهري نعم
فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان وإن ولد في زمانه من يوصف بالحفظ وكم من حافظ وغيره أحفظ منه
وغيره
أحفظ منه
حسبك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
لو طرح هذا الكلام هذا لا يوجد في زماننا من يبقى
يختلف اختلاف العرف والأزمنة الشيخ الألباني يطلق عليه حافظ الشيخ مقبول يطلق عليه الشيخ عبد الله الدويش يطلق عليه حافظ جمع من المعاصرين وصفونا بالحفظ بارك الله فيك